بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله في ليلة الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 39 بعد 400 وألف، لازلنا في كتاب الإخلاص واتباع السنة من هذا الكتاب. وانتهينا الدرس الماضي من الحديث الأول، حديث طويل، ورد سؤالان بالنسبة لذاك الحديث. فيقول السؤال الأول: هل الحديث الأول فيه ترتيب العمل، الأول في الثاني في الثالث، فيه بالنسبة لفضل الأعمال؟ مرة معنى الحديث والثلاثة الذين وقعت صخرة فسدت عليهم باب الغار، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه القصة عن الأمم السابقة. فالأول منهم تقرب إلى الله عز وجل أو توسل إلى الله عز وجل في دعائه بعمل صالح، وهو بر الوالدين، وبر الوالدين من الواجبات والفرائض. والثاني أيضا تقرب إلى الله عز وجل أو توسل في دعائه بعمله الصالح، أنه فيه ترك للفاحشة وترك لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الزنا. أما الثالث فهو أيضا فيه أيضا من أخلاق المسلم التي حث عليه الإسلام، وهي الإحسان إلى الأجير. فاستثمر أجرة هذا الأجير وحفظ حقه، فتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بهذا العمل، بهذا الخلق، الإحسان إلى الأجير. فهو السؤال: هل يدل هذا على الترتيب، على الأفضلية؟ لا يدل، ليس فيه دلالة، هو خبر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة، وبين فيه صلى الله عليه وسلم، أقر فيه مشروعية التوسل بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح الذي أخلص فيه المرء لله عز وجل، فليس فيه ترتيب. السؤال الثاني قال: كيف ترك أطفاله وهم صغار يصيحون وسقى والديه؟ لماذا لم يتزوج ابنة عمه هذا الثاني وهو يحبها؟ وكذلك الثالث لم يترك منه شيء، الأجير أخذ كل الأغنام والأبقار، هذه لماذا ما نعرفها نحن؟ ما نعرف، ما عندنا جواب. هو خبر عن الأمم السابقة، ولا شك أن الذي فعله هؤلاء الثلاثة هو صح أرجى عمل وأفضل عمل عملوا، بدليل أنهم توسلوا بهذا العمل في دعائهم، فالله عز وجل استجاب دعائهم. فالذي بر والديه ولم يطعم أطفاله وهم يبكون، لم يؤثر الأطفال على الوالدين، هذا عمل عظيم، هذا أمر مطلوب. كيف ترك أطفاله؟ لأنه الأفضل أن يبر والديه، أن يشرب الوالدان قبل الأطفال، قبل الأولاد، هذا أمر، ولذلك الله عز وجل استجاب دعاءه. كذلك الثاني أيضا استجاب الله عز وجل دعاءه، وكذلك الثالث. فنحن لا نعرف لماذا هذا فعل وهذا فعل، لكن نعرف يقينا بأن الذي عمله هؤلاء الثلاثة هو أرجى عمل وأفضل عمل عندهم، فأخلصوه لله عز وجل، والله عز وجل استجاب دعاهم لما توسلوا بهذه الأعمال الصالحة. هذا جواب على الأسئلة. تفضل الحديث الثاني في كتاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في الإخلاص والسنة: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
نعم، هذا الحديث الثاني في أول كتاب من كتب هذا الكتاب الترغيب والترهيب، وأول كتاب هو كتاب النية واتباع السنة، كتاب النية واتباع السنة، أو كتاب الإخلاص، ترغيب في الإخلاص والترهيب من الرياء وطلب السمعة. فجمع فيه الحافظ المنذري أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، لأن قصده كان الجمع، لم يشترط، ما قال في مقدمة كتابه أنا ما بذكر إلا الأحاديث الصحيحة، هو كتاب جامع حتى يستفيد منه الجميع، العلماء وطلبة العلم، فالأحاديث الصحيحة والمقبولة الحسنة يعملون بها، والأحاديث الضعيفة خفيفة الضعف يبحثون عن طرق وشواهد لها حتى تتقوى، والأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا يحذرون منها ما يعملون بها، لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا هو منهجه في هذا الكتاب، فتأتينا أحاديث موضوعة أحاديث ضعيفة لا يستغرب، لأن الشيخ أو المنذري ما اشترط، هو جمع فقط الأحاديث، أحاديث ترغيب والترهيب من أكثر من 14 كتاب جمعها، وهذا جهد كبير يدل على علمه وفضله المنذري. فقرأنا الحديث الأول وشرحناه، والآن الحديث القادمة كلها تتعلق بالإخلاص والترغيب في الإخلاص، حتى يعني يقوى عندنا الاهتمام بمسألة النية. نحن نسمع هذه الأحاديث، علينا أن دائما نجدد النية، لأن العمل بغير نية بغير إخلاص لله لا يقبل، من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله. فهذه أحاديث ترغب حتى تقوي عندنا جانب الإخلاص لله، ونبتغي وجه الله عز وجل في صلاتنا وصيامنا وبرنا للوالدين والنفقة على الأولاد والذهاب للعمل، وحتى لما تسوق السيارة وحتى لما تنام ولما تأكل استحضر النية. فكثرة الأحاديث تقوي عندنا هذا الجانب حتى تكون أعمالنا كلها للعبادة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. عالجت نيتي 20 سنة، وهو إمام سفيان الثوري، عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. خلاص الآن كل عمل صار لله، خروجه من البيت، ركوبه على الدابة، النوم، الأكل، الشرب، كله لله، كلامه مع زوجته، كلامه مع أولاده، كله لله. 20 سنة على مع كثرة هذه الأحاديث في مثل هذه الدروس، علينا نجتهد على الإخلاص وتقوية جانب الإخلاص حتى تقبل أعمالنا وحتى تكثر حسناتنا يوم القيامة. كثير من الناس الآن من المسلمين يفعل أفعال لو أخلص لله كتبت في ميزان حسناته، لكنه ما أخلص، ما استحضر النية، فراحت لا أجر ولا أثم، لا سيئة ولا حسنة. أما من الفقه في الدين أن الإنسان يستحضر الإخلاص، فنقرأ أحاديث الإخلاص حتى يتقوى عندنا جانب الإخلاص، جانب الإخلاص، حتى تكون أعمالنا كلها لله عز وجل، وكلها نجد ثوابها يوم القيامة في ميزان حسناتنا. فإذا أتيت لتنام انوي أن يكون النوم حتى تتقوى على طاعة الله، تتقوى حق صلاة الفجر، تتقوى حتى تقوم للدوام لكسب الرزق، لطلب الرزق لك ولعيالك، هذا كله أجر واجب. فإذا استحضرت النية أنك تنام حتى ترتاح ويتقوى جسمك لصلاة الفجر أو لطاعة الله أو لأداء الدوام، هذه نيات. لنومك الآن 5-6 ساعات 8 ساعات يكتب ميزان حسناتك وانت نايم، لأنك نويت أن النوم تقرب إلى الله. وهكذا إذا أكلت، إذا شربت الآن الماء أو غيره من العصيرات، كم الناس يغيب عنا هذا الفقه فيضيع عليه أجر عظيم، صحيح؟ فالعمل بالأحاديث هذه الآن وكثرتها تطرق أسماعنا في هذا الدرس يجعلنا نهتم بهذا الموضوع واستحضار النية. هذا حديث أنس الذي قرأه أخوكم، حديث الثاني في الكتاب، حديث ضعيف لا يصح، ضعفه أهل العلم في سنده، وهو ما ذكر، ما أتى بالأسانيد المنذري، لكن في سند هذا الحديث واحد يسمى أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي ضعيف ضعفه أهل العلم، فهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره هنا المنذري وقال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قال الحاكم. ومعروف عند أهل العلم أن الحاكم متساهل في التصحيح من المتساهلين، لكن الحديث ضعيف وهو في ضعيف الترغيب والترهيب رقم واحد، في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني رقم واحد هذا الحديث في سنده أبو جعفر، ولكن معنى الحديث معنى صحيح، لكن كحديث لا يستدل به. حديث من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض، لا شك أن الإنسان إذا أخلص لله ولم يشرك به شيئا وأقام الصلاة أدى الصلاة بشروطها بأركانها في وقتها وآتى الزكاة إذا كان عنده مال أدى الزكاة، هذه أركان الإسلام توحيد وإقامة الصلاة، إذا فعل هذه الأركان لا شك سيترك هذه الدنيا على خير والله عز وجل عنه راضي. لكن هو كحديث لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشاهد من الحديث الإخلاص، فارغ الدنيا على الإخلاص لله، ولا شك أن الإخلاص لا يحتاج إثبات الإخلاص وإثبات هذه العبادة، لا تحتاج إلى حديث ضعيفة، آيات كثيرة وحديث كثيرة جدا صحيحة تبين أن الإخلاص عبادة لله عز وجل، والإخلاص واستحضار النية شرط لشروط لقبول العمل، شرط من شروط قبول العمل قبول العمل، هذه معنى الحديث صحيح، لكنه الحديث نفسه غير صحيح.
وعن أبي فراس رضي الله عنه رجل من أسلم أنه قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص.
نعم. وفي لفظ
آخر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم، فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال فما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل.
هكذا قال المنذري رواه البيهقي وهو مرسل، والصحيح أنه ليس مرسل، صحيح أنه ليس مرسل، لأن راوي الحديث الذي قال عنه مرسل الصحابي يذكر اسمه أبو فراس، أبو فراس رضي الله عنه صحابي، وظن بعض المحدثين أنه تابعي، فإذا قال التابعي قال رسول الله يعني مرسل، واضح؟ لكن ترجح عند أهل العلم أن أبا فراس صحابي، فراح الإرسال ما في إرسال، سند كلها متصل والراوي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو فراس صحابي. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح الترغيب والترهيب رقم ثلاثة، في صحيح الترغيب والترهيب رقم ثلاثة. فأبو فراس هنا رجل من أسلم، أبو فراس الأسلمي صحابي، ثابت أنه صحابي رضي الله عنه، يروي قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، فما في إرسال في السند. ما الإيمان؟ يعني ما شرط الإيمان يا رسول الله؟ قال الإخلاص. الإخلاص. وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني ما شئتم، قال النبي، وهذا كثير يأتي في الأحاديث بعد الصلاة يتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس ويقول سلوني ما شئتم، وخاصة بعد صلاة الفجر، بعد الإتياء من صلاة الفجر يأتي من رأى منكم رؤيا، من رأى منكم رأى رؤيا في المنام، يفسرها يعبرها صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، يأجز مع الصحابة سلوني اسألوا أي شيء أجيبكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم دينهم، اسألوا أي شيء سلوني عما شئتم. فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ ويسأل هنا عن أعمال الجوارح الإسلام، لأن سابقا كان عن الإيمان، هنا عن الإسلام، قال إقام الصلاة إيتاء الزكاة، ذكر ركنين من أركان الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال فعليهم فما الإيمان؟ يعني ما هو شرط الإيمان في القلب؟ قال الإخلاص. وما الإيمان؟ يعني ما هو شرط الإيمان في القلب يا رسول الله؟ إذا جاءت الإجابة الإخلاص. شوف فضل الإخلاص، الإخلاص يعني أن تفعل أو تعمل العمل لوجه الله خالص، خالص لله عز وجل، تصلي لله، تصوم لله، تفعل أي عبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص. قال فما اليقين؟ فما اليقين الذي جاء في القرآن والسنة؟ اليقين ما هو؟ قال هو التصديق، يعني الاعتراف والتصديق، وهو أعلى درجات الإيمان، من أعلى درجات الإيمان التصديق. اليقين الذي هو التصديق. واليقين له ثلاث مراتب كما هو معلوم، وجاءت الأدلة في علم اليقين، في علم اليقين، وفي أيضا عين اليقين، وفي حق اليقين، جاءت في القرآن هذه الثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أعلى درجة، أعلى درجة. فعلم اليقين مثلا تعلم أن هناك عسل في الغرفة، هذه فيه عسل، تعلمت الآن ومتأكد أن فيه عسل هناك. عين اليقين تذهب وتدخل الغرفة وتشوفها بعينك، هذا عين اليقين. الآن خلاص صار أقوى من أنك سمعت وصدقت علمت، صار عين اليقين. لما تذوق العسل الآن صار عندك حق اليقين. هذا ذكر المثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا درجات اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وهكذا التوكل، وهكذا العبادات القلب، توكل أيضا درجات، في علم وفيه أيضا وفيه حق التوكل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؟ وهذا هذا حق التوكل. وهكذا درجات، هذه المسائل الإيمانية يذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره كما في كتاب مدارج السالكين وفي غيره، يحتاجها الإنسان. شاهد من هذا الحديث فضل الإخلاص، وأن الإخلاص هو شرط الإيمان. فما الإيمان؟ قال الإخلاص. فشرط الإيمان في القلب الإخلاص، وشرط قبول العمل الإخلاص. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا بأن نستحضر النية دائما، أن يكون عملنا أعمالنا وأقوالنا تكون لله عز وجل، لله عز وجل.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زحر عن ابن أبي عمران، وقال صحيح الإسناد كذا قال.
نعم، هو عبيد الله بن زحر هو سبب ضعف هذا الحديث، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن معناه واضح، دلت عليه الأدلة: أخلص دينك يكفيك العمل القليل. فما دامك استحضرت النية، العبادة البسيطة القليلة هذه تفيدك، تنفعك يوم القيامة، وتثقل ميزانك يوم القيامة لأنك أخلصت. فالإخلاص يثقل الميزان، الإخلاص يضاعف الأجور. فلو عملت عبادات بسيطة قليلة هذه ترتفع، يرتفع أجرها وتثقل الميزان بسبب الإخلاص، بسبب استحضار النية. ولكن الحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 2، وسبب ضعف الحديث عبيد الله بن زحر هذا الراوي، رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زحر، هذا ضعيف، ضعفه أهل العلم. فالحديث ضعيف لكن معناه ورد الحديث الصحيح.
وروي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رواه البيهقي.
رواه البيهقي، هذا حديث موضوع، حديث موضوع يعني مكذوب، في أحد رواته كذاب، الحديث لا يصح. والإمام المنذر مثل ما ذكرت لكم وأكدت لكم أنه جمع حديث ترغيب والترهيب من 14 كتابا، فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والضعيف جدا. فهذا حديث موضوع، حديث موضوع، نعرف فقط نحن أن حديث موضوع. هذا علم، لأن علم الأحاديث الصحيحة والمقبولة هذا علم، كذلك علم الأحاديث الضعيفة والموضوع علم. وذكرت لكم سابقا، القدماء منكم يعلمون أن أحد المحدثين أعطى ولده مجلدات فيها أحاديث، مئات الأحاديث، فقال احفظها. فراح الولد حفظها شهر شهرين، بعد شهرين ثلاثة رد أبي، قال: يا أبي حفظت الأحاديث؟ قال: هذه كلها أحاديث موضوعة، كلها حديث مكذوبة. حتى الإنسان إذا حفظ الأحاديث يعرف إذا واحد قالها من الناس في مجلس من المجالس أو قرأها في جريدة عارف حديث موضوع هذا الحديث غير صحيح. فهذا علم وهذا علم. فحفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذا علم نحتاجه. لذلك العلماء ومشايخ وطلبة يحفظون مئات الأحاديث الموضوعة والضعيفة. ليش؟ أولا حتى يحذرونها هم ولا يستدلون بها في دروسهم، كذلك هذا حتى يحذرون الناس منها ويجيبون على أسئلة الناس. يا شيخ هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لا، الشيخ عنده علم أن هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف. فهذا علم يفتى به ويعلم الناس به، واضح؟ فقراءة الحديث اللي فيها حديث الكتب اللي فيها حديث موضوع أو ضعيفة مفيدة لطالب العلم. لا نقول يقرأها العامي، لا، طالب العلم يقرأها ليحذر منها، كما فعل هذا المحدث بولده، خلاه يحفظ مئات الحديث الضعيفة والموضوعة حتى يعلم أنها موضوعة وضعيفة. فنحن بتمر علينا في هذا الكتاب أكثر من 2200 حديث. هذا الكتاب فيه أكثر 5700 حديث. هذا كتاب الترغيب والترهيب فيه أكثر من 2200 حديث ضعيفة وموضوعة. بنعرفها نحن إذا واظبنا على هذا الدرس حتى نعلمها وحتى نحذر الناس منها وحتى ما نعمل بها، حتى ما نعمل بها، واضح؟ وتمر علينا بعد 3700 حديث صحيح في هذا الكتاب سنأخذها ونشرحها. لكن الحديث ضعيفة وموضوعها لا نشرحها لأن ما نحتاج لها، لكن معناها وارد في الأحاديث الضعيفة. هذا حديث موضوع، حديث موضوع، لكن طوبى للمخلصين. لا شك أن المخلص في عمله طوبى، طوبى يعني الجنة أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 سنة. هذا ثابت في أحاديث صحيحة، طوبى شجرة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وتنسج منها أثواب أهل الجنة. هذه الطوبة شجرة عظيمة في الجنة، الراكب على الفرس السريع في الظل، بس ظل الشجرة هذه 100 سنة ما يتوقف من كبر هذه الشجرة، وثابت فيها الحديث. فطوبة للمخلصين، لا شك أن الذي يخلص العمل له الجنة، له الجنة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه 3 لا يغل عليهن: قلب امرئ مؤمن، إخلاص العمل لله، والمناصحة لأمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم.
نعم، هذا الحديث طويل، لكن أول الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، جاء في روايات: فرب حامل فقه ليس بفقه. هذا حديث متواتر، وهذا حديث متواتر يعني من أعلى درجات الصحة. هذا الجزء الأول من الحديث. أما بعد ذلك: 3 لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، هو ليس متواتر هذا اللفظ في نص الحديث، لكنه صحيح. فالحديث بكامله حديث صحيح، حديث صحيح لغيره، لكن الجزء الأول متواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذا متواتر. ثم يأتي بعد ذلك الحديث: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. لا يغل هنا يعني من الغل، من الغل والخيانة، من الغل والغل هو الخيانة والحقد. يعني هذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، المناصحة لأئمة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، هذه الثلاث الخصال تستصلح بها القلوب، تستصلح بها القلوب. من تخلق بها بهذه الأخلاق الثلاث، الخصال الثلاث، طهر قلبه من الخيانة والحقد والشر. هذا معنى الحديث: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، يعني لا يدخل فيه الغل والحقد والضغينة إذا أخلص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين الولاة ولزوم جماعة المسلمين. هذه 3 خصال إذا وجدت في قلب مسلم لا يدخل عنده الغل والحقد. عرفنا الآن: 3 لا يغل، يعني لا يدخل الغل والحقد في قلب من اتصف بهذه الخصال الثلاث.
إخلاص العمل لله. شوف الإخلاص، أهمية الإخلاص،
أهمية الإخلاص. والمناصحة لأمة المسلمين، مناصحة يعني القيام بحقوقهم، القيام بواجباته اتجاه ولاة الأمور المسلمين من السمع والطاعة والبيعة، السمع والطاعة في المعروف والبيعة وغيرها من الحقوق، وعدم الخروج عليهم وعدم الدعاء عليهم وغيرها من حقوق ولاة أمر المسلمين. هذه معنى المناصحة لأمة المسلمين. ليس المناصحة يعني تذهب تنصح الوالي، لا، صود هنا المناصحة يعني النصح لأمة المسلمين، القيام بواجباتك تجاه هؤلاء الأمة، أداء حقوق أمة المسلمين. فإذا أديت هذه الحقوق، أخلصت العمل لله، لزمت جماعة المسلمين، لم تفرق كلام جماعة المسلمين، لم تفرق جماعة المسلمين وصفهم جماعة الحق أهل السنة والجماعة، الجماعة اللي اجتمعوا على ولي أمر مسلم، لا تفرق بينهم، لا تدخل بأحزاب وجماعات وفرق وتفرغ جماعة المسلمين، وتخلص العمل لله، وتؤدي حقوق ولاة الأمر. إذا وجدت هذه الخصال الثلاث، لا يدخل الغل والحقد في قلبك. هذا شرع مؤخرة الحديث، حديث صحيح لغيره وله شواهد، وهو في صحيح الترغيب والترهيب رقم أربعة، رقم أربعة في صحيح الترغيب والترهيب. الجزء الأول الآن نشرحه، أنا أخرته عمدا. نظر الله امرئا، وجاء في رواية نظر الله وجه امرئ، وجه سمع مقالتي، يعني سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمع على هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدعو لمن سمع الأحاديث فوعاها، حفظ هذه الأحاديث، ضبط هذه الأحاديث، فهم هذه الأحاديث، عمل بهذه الأحاديث. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى يوم القيامة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. فرب حامل فقه ليس بفقيه. فنظر الله امرأ يعني حسن وجهه، جمل خلقه وعمله ووجهه. هنا نظره يعني من النظارة، نظر الله وجه امرئ يعني جعل وجهه، الله عز وجل جعل وجه هذا نظرا حسنا جميلا، فيه نظرة فيه جمال. لذلك أهل الحديث حملة الحديث دائما وجوههم تشعرن فيها نور، من أخلص منهم لله عز وجل ونصر دينه ونصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لونه أسود أو أسمر تجد عنده نظارة. لماذا؟ أنا لا أعمم، أقول البعض، لماذا؟ لأنه أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بالنظار، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. فعلينا أن نحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبلغها للناس، أولا نحفظها ونفهمها ونضبطها ونعمل بها، ثم نبلغها للناس. فرب حامل فقه ليس فقه، نبلغ الناس، فتصيبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظارة. واضح؟ هذا الحديث يقيد نظر الله امرئا يعني نظر وجهه، يعني جاء حديث أيضا في تقييد، فيه تقييد، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. واضح؟ فأداها كما سمعها، بلغ هذا الحديث للناس وعلم الناس هذا الحديث، علمه لزوجته لأولاده، وهو يحمل الفقه، لأن الحديث فقه، فرب حامل الفقه هو يحفظ الحديث ويحمله، لكن قد يحمل هذا الحديث لواحد أفقه منه أعلم منه. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نفس الحديث هذا جاء به طرق كثيرة، لذلك هو حديث متواتر. تفضل.
وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها وبدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص.
نعم. هذا الحديث له أصل في صحيح البخاري، حديث صحيح. الشاهد من هذا الحديث وإخلاصهم، ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، ضعفائها كبار السن والصغار، بدعوتهم إذا دعوا الله عز وجل الله ينصر هذه الأمة، وصلاتهم إذا أكثروا من الصلاة كبار السن والضعاف والصغار أقاموا الصلاة وأدوا الصلاة وأخلصوا لله. شوف جاء الآن الإخلاص، شوف الإخلاص كم يكون فيه خير لهذه الأمة. فإذا أخلص هؤلاء الضعفاء ودعوا الله وأقاموا الصلاة استجاب الله دعاهم ونصر هذه الأمة، هذه الأمة ينصر الله عز وجل بهؤلاء الضعاف إذا أخلصوا، إذا هؤلاء الضعاف أخلصوا. هذا يدل على فضل الإخلاص. حديث صحيح ترغيب وترهيب رقم 6. نعم نقرأ.
وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي.
قال الحافظ
قال الحافظ ولكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته،
مختلف في صحبته. ورجح أهل الحديث بأن هذا تابعي، ضحاك بن قيس قال قال رسول الله، فهو مرسل. لكن الحديث له شواهد، هذا حديث أو سند مرسل، لأن الضحاك بن قيس تابعي، والتابعي إذا قال قال رسول الله هذا هو تعريف الحديث المرسل. إذا قال لك حديث مرسل ما هو تعريفه؟ إذا قال التابعي قال رسول الله، إذن أسقط الصحابي، بل قد يكون أسقط تابعي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فحديث ضعيف من أنواع الحديث الضعيف حديث مرسل، فهذا الحديث سند ضعيف، لكن له طرق، له طرق وشواهد. صح هذا الحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب رقم 7. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يعني في العمل الصالح، في العمل الصالح لا أحد يشرك مع الله عز وجل، يكون عمله خالصا لله، هذا هو الإخلاص، يخلص العمل لله وحده لا شريك له إذا أراد أن يقبل عمله. فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يعني هذا العمل لشريكي للذي أشركه ليس لي لا أقبله، هذا معنى الحديث. فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يعني واحد أتى ويريد يصلي لله ويصلي لفلان لأنه موجود، كبر تكبيرة الإحرام وأشرك مع الله عز وجل، صلاته باطلة ولا تقبل، وليس له، بل قد يكون عليه إثم لأنه رأى بهذه الصلاة. واضح؟ فننتبه للنية. فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يعني العمل لشريكي، هذه الصلاة للشخص الذي صلى لأجله ليست لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، يأمر بالإخلاص، استحضروا النية لله، أخلصوا لله عز وجل في جميع أعمالكم، اجعلوا خالصة لله لا تراءوا بها، يأمر صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، إلا ما خلص له. شرط من شروط قبول العمل الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكفي الإخلاص وأن تتقرب إلى الله عز وجل تتقرب بالبدعة، لا لا ما ينفع، بدعة مردودة عليك ولو أخلصت العمل لله. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، تابع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص لله، يقبل عملك بإذن الله عز وجل، وابعد عن كل ما يمنع قبول هذا العمل. قال ولا تقولوا هذه لله وللرحم، يعني واحد ينفق على أرحامه، يتصدق على قرابته ويقولهم هذه لوجه الله ثم لكم، وأشرك مع الله عز وجل، لا هي لله عز وجل، يتصدق لوجه الله فقط وحده لا شريك له،
يكون مخلصا في صدقته ونفقته على أرحامه. واضح؟ لا تقول هذه لله وللرحم، هذه واو للإشراك، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، تقول للناس هذه عندما تكرم الناس تذبح لهم مثلا ذبيحة وتكرمهم تقول لهم هذه لله ولكم لوجوهكم لمنزلتكم لمكانتكم لكرامتكم مثلا، واضح؟ تشركها مع الله عز وجل، هذا شرك. أما إذا قلت لهم هذه كرامة لكم غير كرامة، يعني للضيفان لإكرامكم، هذه ما فيها شيء، لكن تقول هذه لله ولإكرامكم هذه فيها شرك. شوف، لا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء، خلاص بطل العمل، بطل العمل، لأن العمل لازم يكون لله عز وجل. الإخلاص الإخلاص، هذا حديث صحيح. نختم بالحديث التاسع أبو عبد الله،
آخر حديث
فضل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.
إذن هذا الحديث أيضا بنفس معاني الحديث الأخرى التي مر معنا الإخلاص، وحديث حسن، حديث مقبول، هو في صحيح ترغيب والترهيب رقم ثمانية، حديث أبي أمامة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. شوف الآن أشرك مع الله، يلتمس الأجر ثواب من الله عز وجل، وأيضا حتى يذكره الناس ويقول عنه مجاهد، يقول عنه غازي في سبيل الله. شوف، رأى، أشرك في نيته، ما له؟ قال رسول الله: لا شيء له. ضاع الغزو وضاع الجهاد لأنه أشرك مع الله عز وجل، لا شيء له، يعني لا شيء له من الأجر. فأعادها ثلاثا، هذا الرجل ثلاث مرات يسأل نفس السؤال ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. حديث مقبول، حديث حسن ثابت يعمل به ويدل على فضل الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، حديث كثيرة تأتي إن شاء الله في الإخلاص. نسأل الله يوفقنا وإياكم، وفقنا في ديننا، في ديننا، ويقوي إيماننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وأيضا يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.